إن كنت
اسأل أهل الذكر
اسأل
إن كنت لا تدري
إن كنت
اسأل أهل الذكر
لا تتردد أو تحتار ما خاب من استشار
أعلاما نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى قرآنية. وكما تعودنا مع حضراتكم، نحن نسعد ونشرف باستقبال أسئلتكم الآن عبر الهاتف، ونسعد أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية لنجيب عليها الآن أثناء الحلقة، بل ونحن نشرف باستقبال رسائلكم على مدار الساعة لنجيب عليها في نفس هذا البرنامج يوميا، ولله الحمد والمنة. أيها الأحبة الكرام، حتى نتشرف بأول اتصالاتكم وبأول أسئلتكم عبر الهاتف، معنا بقية الأسئلة من حلقة الأمس التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها وأن يجعل هذا الوقت في موازين حسناتنا أجمعين. كان معنا سؤال بالأمس عبر الرسائل، تقول فيه السائلة: كيف أعرف أن الدم النازل علي هو دم استحاضة، لأن عندي مشكلة في هذا الأمر؟ أن الدماء التي تنزل على النساء بارك الله فيهن ثلاثة دماء: الحيض، وهو الحيض الشهري المعروف، والنفاس، وهو الذي يكون عند الولادة، والدم الثالث هو دم الاستحاضة. ودم الاستحاضة دم ينزل على المرأة في غير وقت الحيض وفي غير وقت النفاس، وغالبه أنه دائما ما يكون عقب الحيضة الشهرية. يعني هو دم ينزل في غير وقت الحيض وفي غير وقت النفاس، لكن غالبا ما ترتبط الاستحاضة بالحيضة الشهرية، فالاستحاضة تعقب في الغالب الحيضة الشهرية. والأخت تسأل: كيف تتعرف على أن هذه استحاضة وليست حيضة؟ الأول نتعرف على الحيضة. الحيضة هي الدم المعتاد الذي يأتي المرأة في كل شهر في توقيت معتاد تعتاده المرأة، يبدأ في يوم كذا ويستمر معها مدة كذا. وغالب عادة الحيضة الشهرية عند أغلب النساء أنها 6 أيام أو 7 أيام في الغالب. وهذا قوله عليه الصلاة والسلام للمرأة المستحاضة، قال تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله عز وجل. فهذا هو غالب حيضات ودورات النساء. ما زاد عن ذلك مما تعودت عليه كل شهر في حيضتك الشهرية، فما زاد عن ذلك يوما أو يومين أو أكثر، فهذه هي الاستحاضة. وفي العادة دم الاستحاضة يختلف عن دم الحيضة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دم الحيض أسود يعرف، أو قال أسود يعرف، أسود قاتم يميل إلى اللزوجة. وأما دم الاستحاضة فيكون دم أشبه بالدم الطبيعي، وهو اللون الأحمر المعتاد. هذا يكون يميل نسبيا دم الحيض إلى اللزوجة، ولكن هذا يميل إلى السيولة والليونة. دم الحيض يعرف ريحه، والمرأة تعتاد على ريح دم حيضتها. وأما دم الاستحاضة فيختلف في ريحه عن دم الحيضة، وبالتالي تتعرف المرأة على أن هذا الدم استحاضة إذا نزل في غير وقت الحيض فلا يكون حيضا، إنما سيكون استحاضة. إذا كان لونه يختلف عن لون دم الحيض، إذا كان ريحه يختلف عن ريح دم الحيض، إذا استمر الدم مع الحيض أكثر من الأيام المعتادة اللي هي 6 أيام أو 7 أيام، فاليوم أو اليومين أو 3 أو الأكثر الزائدة تكون هي دم الاستحاضة. الاستحاضة لا تحرم ولا تمنع مما يمنع منه الحيض. فالحيض يحرم معه الصوم، ويحرم معه الصلاة، ويحرم معه الجماع. ومما اختلف فيه أهل العلم قراءة القرآن ومس المصحف، لكن الاستحاضة لا يحرم بها هذه المحرمات، لا تمنع من صلاة ولا تمنع من صوم ولا تمنع من جماع، إلا إذا قرر الأطباء أن هذا الدم ربما يحمل فسادا يعني يضر الزوج إن كان هناك العلاقة بين الرجل وبين المرأة، حينئذ سنقول لا ضرر ولا ضرار. لكن من الناحية الشرعية الاستحاضة لا تمنع الجماع ولا تمنع الصوم ولا تمنع الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر المرأة المستحاضة فقال تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله عز وجل ثم اغتسلي وصلي. وقد كانت زوجة وقد كانت صفية رضي الله عنها من النساء المستحاضات، وزينب بنت جحش من النساء المستحاضات، وفاطمة بنت أبي حبيش من النساء المستحاضات، ومع ذلك كان يأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن تستعمل ما يضرأ نزول الدم، ما يمتص الدم ولا يجعله ينزل فيلوث الثياب والملابس، وأن تشد عليها وثاقها وتصدقها صلي. وبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمكن أن تستعمل أحد أمرين، إما أن تغتسل لكل صلاتين معا غسلا واحدا، فتغتسل للظهر والعصر غسلا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا، وتغتسل للفجر غسلا. هذا هو أحب الأمرين. إذا لم تستطع ذلك فحينئذ ستستعيد عن هذه الأغسال الثلاثة بأن تتوضأ لكل صلاة مكتوبة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استاذ شعبان.
اتفضل حبيبي.
معك محمد طعيم من الاهلي.
اهلا وسهلا.
الله يكرمك. اشهد الله انه احبك الله استاذ شعبان. الله
احبك الله الذي احببتني في
الجنه. بس عند معلش يعني 3 أسئلة واسال الله ان تتسع صدرك ليه ان شاء الله.
اتفضل حبيبي.
السؤال الاول، القصر في الصلاه في السفر، هل اقصر قبل ان اسافر ام في الطريق ام يعني بعد ما اصل من السفر، او كيف القصر يعني؟
طيب
السؤال الثاني، قراءة القرآن في الصلاة، إذا قرأت سورة قبل موضع الأخرى بمعنى أن أنا قرأت الشمس قبل الأعلى مثلا، فهل هذا من التدليس في القرآن؟
حاضر.
وهل يجوز قراءة القرآن في الركعتين الأخرين اللي ما بيقرأش فيهم قرآن؟
حاضر.
السؤال الثالث معلش يا شيخ.
ايوه اتفضل.
الو
اتفضل حبيبي سامعك.
السؤال الثالث اللي هو طبعا سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، اسم عبد المطلب هذا يعني حوله يعني هو ليس من اسماء الله الحسنى، هل اسم عبد المطلب يجوز تسميته لاي احد ام هو خاص بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
حاضر.
السؤال الاخير معلش شكنا يعني
اتفضل.
السؤال الاخير، هل يجوز صلاة الجنازة 7 تكبيرات؟
طيب حاضر. حاضر. طيب ما هي بس سؤال مهم كان السائل يسأل فيه أمس والرجل استحلفنا على الإجابة. الأخ كان يسأل في اتصاله بالأمس عن صلاة المنفرد خلف الصف، صلاة المنفرد خلف الصف، ورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور عند أصحاب السنن وغيرهم، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهذا الحديث اختلف فيه العلماء على قولين. ذهب بعضهم انه لا صلاة يعني لا صلاة اصلا، بمعنى انها تبطل صلاة المنفرد خلف الصف، فقالوا لا هنا هي لا النافية للجنس، وهي تفيد عدم وقوع الفعل اصلا. والاخرون وهم الاكثرون قالوا لا صلاة اي لا صلاة كاملة لمنفرد خلف الصف. والمعنى الثاني هو الأقرب للصواب والله أعلم، أنه لا صلاة كاملة لمنفرد خلف الصف إن كان يصلي من غير عذر، إن كان يصلي وحده خلف الصف من غير عذر، يعني له مكان في الصف لكنه يعني تأفف أن يقف في الصف لأنه وجد فلانا يصلي فما أراد أن يقف إلى جواره، أو أنه تكاسل واستبعد أن يصل إلى طرف الصف من هنا أو إلى طرف الصف من هنا فكسل وأهمل وصلى منفردا خلف الصف، يعني إذا فعل ذلك عامدا فإن صلاته حينئذ لا تكون صلاة كاملة، وإن كانت الصلاة صحيحة لكنها ناقصة في أجرها وثوابها لنقصان ائتمامه بجماعة المسلمين أو لنقصان مراعاته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الاصطفاف في الصفوف، أتم الصفوف الأول فالأول، الملائكة كانت تصف بين يدي الله عز وجل فيكملون الصفوف الأول والأول، فلأجل هذه النواقص فإن صلاة حينئذ مع كونها صحيحة لكنها ناقصة في أجرها وثوابها لنقصان ائتمامه ومراعاته وتعظيمه لهدي الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا خلاف بين أهل العلم، هل يجوز له أن يعني يجذب واحدا من الصلاة من الصف ليصلي إلى جواره إن كان لا مكان له في الصف؟ ومنهم من أجاز هذه الصفة، أن يأخذ أحدا من الصف ليصلي إلى جواره، ومنهم من استحسن هذا الفعل لئلا تنقص صلاة هذا، ومنهم من قال هذه إساءة لهذا المصلي فإرباك للصف من ناحية وقطع لخشوع الرجل المصلي ومن حوله من ناحية، ثم أنت رجعته من الصف الأكمل إلى الصف الأنقص، يعني رجعته من الصف المتقدم إلى الصف المتأخر. لكني أقول لو لم يتعمد الصلاة خلف الصف منفردا إنما صلى لعذر لكونه لا مكان له في الصف فإنه لا شيء في ذلك، وصلاته إن شاء الله صحيحة والله تبارك وتعالى أعلم. في اتصال ولا شيء؟ طيب في اتصال. السلام عليكم. انقطع الاتصال. طيب أيضا كان معنا سؤال مهم جدا من الأمس، أخونا كان الأستاذ ياسر كان يقول أنه أقسم على زوجته ألا يأتيها في العلاقة الشرعية لمدة سنة، وهو يسأل بعد أن أقسم هذا القسم ماذا يفعل. هذا القسم يسمى في الشرع الإيلاء، والإيلاء هو أن يقسم الرجل ألا يقرب زوجته بالعلاقة المشروعة بينهما للذين يؤلون من نسائهم. الإيلاء المذكور في هذه الآية هو امتناع الرجل بالقسم واليمين ألا يقرب زوجته، وشرعنا الحنيف لئلا يقع الإضرار بالمرأة، لأن هذه العلاقة أولا علاقة مشروعة، وهي حاجة للطرفين معا، وحق للطرفين كل واحد منهما على الآخر. ومن هنا ورد اللعن. طيب، يبدو في اتصال وأكمل. السلام عليكم.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
اتفضل يا حبيبي، اتفضل.
والله كان عندي سؤال يا مولانا بعد إذنك.
اتفضل.
والله كان عندي أنا أعمل بإحدى البنوك.
أيوة.
وخدت قرض.
أيوة.
فما حكم تسديد القرض ده؟
قرض بفائدة؟
وعاوز أسدد.
القرض بفائدة طبعا.
طبعا أنا بعمل في البنك وبيدوني قرض بفائدة.
أيوة. وأنت عايز تسدده.
فأنا عايز انا عايز اسدد ان شاء الله، انا عندي حاجه كده هبيعها وهسدده ان شاء الله.
ايوه،
بامر الله.
خير ان شاء الله. حاضر، بارك الله فيك. فالرجل الذي يقسم ألا يقرب امرأته لئلا يقع الإضرار منه على الزوجة، لأن هذه العلاقة حق لكلا الطرفين على الآخر. ومن هنا لعنت المرأة إذا امتنعت عن فراش زوجها، ويبيت الذي في السماء عليها غضبان. طيب، وفي المقابل أيضا الرجل زجره النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل مع عبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان يترك زوجه بالليل ليقيم الليل كله. فالشاهد أن هذا الإيلاء وهو قسم الرجل ألا يقرب زوجته حرام، وعليه فورا أن يحنث وأن يرجع في هذه اليمين قبل مرور 4 أشهر، لأن هذه أقصى مدة أمهلها الرجل في الامتناع عن زوجه بهذه اليمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فإن رجعت بسرعة الآن بعد ساعة أو بعد يوم أو بعد أسبوع فهو خير لك، ولا تجعل المدة في اتصال. طيب، أشوف الاتصال. السلام عليكم. السلام. طيب، الاتصال انقطع، يعود إن شاء الله. فلا تجعل المدة تستهلك منك دون أن ترجع، وهي المدة القصوى 4 أشهر فقط. فإن رجعت خلال 4 أشهر يعني أي قبل مرورها فهذا خير وبركة، ويلزمك حينئذ كفارة اليمين. أما إذا استكملت مدة 4 أشهر فإن المرأة حينئذ لها حق التضرر من هذه اليمين التي أضرت بها ومن هذا الرجل الذي أجحفها وجحد حقها. فلو تضررت المرأة فإن القاضي الشرعي حينئذ ربما يطلقها عليك، يعني لها الحق أن تطلب الطلاق للضرر إذا مرت 4 أشهر دون أن يراجع الزوج نفسه في هذا الأمر. فأنا أهيب بك أن ترجع وأن تطعم 10 مساكين كفارة يمينك، والله أعلم. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم. تفضل يا حبيبي، لكن ارفع صوتك شوية. الله يكرمك يا حبيبي.
والله حضرتك كنت عايز اسال سؤال كده.
اتفضل.
والله واحد زميل ليا كان والده توفى وساب مبلغ، الكلام ده من 22 سنة.
ايوه.
كان ساب ليه واخته مبلغ حوالي تقريبا 50,000.
ايوه.
وما كانوش بيزكوا عليه طول الفترة دي.
ايوه.
فالمبلغ ده كان متشال مع اخلانه، كانوا يعني مبلغ مركون، فكانوا ساعات بيقترضوا منه ويحطوا كلام من ده.
ايوه.
يزيد وينقص وهكذا. فمش عارف هو يدفع عليه زكاة ولا نظام الزكاة يتعامل معها ازاي او كده.
المبلغ كان 750؟
نعم.
المبلغ
الو
المبلغ كان كام؟ 750؟
حوالي 50,000.
50,000. ايوه. طيب، خير ان شاء الله. طيب ايها الاحبة الكرام، اذا انتهينا من سؤال الاخ ياسر صاحب اليمين ألا يقرب الزوجة، عليه أن يعود وأن يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أخونا محمد بارك الله فيه، وهو أول المتصلين علينا في حلقة اليوم، كان يسأل عن القصر في الصلاة في السفر. القصر في الصلاة في السفر سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالصلاة أول ما فرضت فرضت 2 ركعتين، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. ومن هنا كان جمهور العلماء يرون أن القصر في السفر سنة مؤكدة. طيب أخذ الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل حبيبي.
يا شيخ
اتفضل.
أنا شفت رؤية من 30 سنة وأنا أحاكي هذه الرؤية وأماثلها والمظاهرات والحاجات دي كلها شفتها. وصلت القانون أعتقد أنه هو خلقي.
أيوة.
القانون ده إيه مفاده؟
قانون إيه بقى؟
نعم.
قانون إيه؟
قانون خلق الكون.
قانون؟ قانون إيه؟
دارك تحت منه جميع القوانين.
قانون إيه بقى؟
القانون ده إن هو العقل ما فيش انقلاب أو حركة. يعني ما فيش انقلاب أو حركة. يعني إحنا بناخد قوانين القياس كلها من العقل والقوانين دي ثابتة. وخذت سيادتك من الكليات والجزئيات. يعني العقل دي منهج وقالب ما بتغيرش. يعني انت مثلا بتشوف حجر بتقول انا شفت حجر.
اي
انت لو العقل فيه تغير تقول
طيب نكمل ان شاء الله. فالقصر في السفر مشروع اذا كانت مدة السفر اذا كانت مسافة السفر مشروعة. وهي عند الجمهور 84 كيلو 85 كيلو. وإذا كانت مدة السفر تزيد عن 4 أيام فصاعدا لأن الجمهور جعلوا 4 أيام إذا خرج للسفر وكانت مدة السفر معلومة مقدما فلا يقصر أكثر من 4 أيام. وإذا كانت مدة السفر مجهولة وليست معلومة فله أن يقصر. وهنا اختلفوا بعضهم قال إلى 19 يوما وقالوا إلى 20 يوما لحديث فتح مكة ولحديث تبوك عن عبد الله بن عباس أنه قصر 19 يوما في مكة وقصر 20 يوما النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك. لكن هل يبدأ القصر من بداية السفر ولا في الطريق فقط ولا في الإقامة هناك ولا في العودة؟ لا خلاف على أنه يقصر في طريقه ويقصر في عودته ويقصر هناك مدة إقامته إذا كانت المدة معلومة مقدما يقصر 4 أيام فقط إن صلى مع نفسه أو مع المسافرين من أمثاله يقصر. إنما إن صلى مع الجماعة المقيمة هناك فإنه يتم الصلاة ولو كان من أول لحظة. إذا كانت المدة مجهولة فإنه يقصر إلى 20 يوما. وبعضهم قال كالإمام ابن تيمية رحمه الله قال يقصر مدة إقامته ولو استمرت سنة. الشاهد أنه يقصر في طريقه ويقصر في عودته لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس في مسند الإمام أحمد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من أهله يعني مسافرا صلى ركعتين حتى يرجع إلى أهله عليه صلوات الله وسلام. أما بالنسبة للسؤال الثاني فهو يسأل عن التنكيس في الصلاة. يعني قرأ السورة في الركعة الأولى قرأ سورة الناس وفي الركعة الثانية قرأ سورة الإخلاص. فطبعا الترتيب الإخلاص ثم الفلق ثم الناس لكنه خالف أو عكس ترتيب المصحف فقرأ الناس ثم قرأ بالفلق أو قرأ الناس ثم قرأ بالإخلاص أو ما شابه ذلك. هذا يسمى التنكيس. والتنكيس مكروه في الصلاة عند جمهور الفقهاء. الأخ يقول طيب افترض قرأ نفس السورة في الركعتين لا مشكلة لا إشكال. فقد ثبت أن الصحابي الجليل كان إذا صلى بالناس قرأ ما قرأ من القرآن ثم قرأ بهم بصورة الإخلاص في كل ركعة في كل صلاة يصليها. فلما رفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله لما تفعل ذلك أو ما الذي حملك على ذلك فقال فيها اسم الرحمن لصورة الإخلاص وأنا أحبها. فبشره النبي وقال عليه الصلاة والسلام أحبك الله بحبك إياها. إذن هو يقرأ ما تيسر معه من القرآن لكن يراعي ترتيب المصحف العثماني. إن خالف ترتيب المصحف فقرأ السورة المؤخرة في الركعة الأولى وقرأ السورة المتقدمة عليها في الركعة الثانية فإن هذا يسمى التنكيس وهو مكروه عند الفقهاء. وبعضهم يقول بعض التنكيس أشد كراهة من بعض، فإذا نكس في الركعتين بين السورتين كان يقرأ سورة في الركعة الأولى متأخرة وفي الركعة الثانية يقرأ سورة متقدمة، هذا مكروه. وإذا فعل هذا في الركعة الواحدة قرأ سورتين فقرأ بالمؤخرة في الأول وبالمتقدمة في الثاني يكون هذا أشد كراهة. والأشد كراهة من هذا أن ينكس في السورة الواحدة، كان يقرأ بعد الفاتحة أواخر البقرة ثم في نفس السورة في نفس القراءة في نفس الركعة يقرأ أوائل سورة البقرة، فهذا التنكيس مكروه بصفة عامة وبعضه أشد من بعض كما فصل. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام فضلت الشيخ.
فضل حبيبنا.
والله حضرتك احنا شغالين في وسط سينا.
ايوه.
واصلا تكنين في بورسعيد مثلا وفي المنصورة وبلاد مختلفة.
ايوه نعم.
فدلوقتي حضرتك كنت بتتكلم عن صلاة القصر.
جميل.
هل لما نسافر من بورسعيد او المنصورة لوسط سينا نقصر في الصلاة لمدة 4 ايام وبعدين نكمل فترة الشغل اللي هي 15 او 16 يوم او 20 يوم؟
جميل، حاضر، تابعني بارك الله فيك. طيب في اتصال اخر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حبيبنا.
فضلت الشيخ معايا.
تفضل.
حضرتك بسأل على الفوائد بتاعت البنك الاسلامي.
ايوه حاضر.
الو.
ايوه معاك تفضل.
الو.
تفضل يا حبيبي سامعك.
الو.
اتفضل انا سامعك.
فضلتك بالنسبة لفوائد البنك الاسلامي حلال ولا حرام؟
حاضر ابشر. طيب نشوف بقية اسئلة الاخ محمد. اخونا الاخ محمد ايضا سأل في جواز قراءة القرآن في الركعتين الاخيرتين، يقصد الصورة بعد الفاتح. طيب في اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم.
الشيخ شعبان.
اتفضل حبيبي.
الشيخ شعبان.
اتفضل.
كنت بس انا كنت اتصلت بك عن التنكيس في الصلاة محمد اللي انت بتجاوب
عليه. انا لسه بجاوب اسئلتك يا محمد. اتفضل.
طيب التدليس التنكيس في الصلاة شيخنا، التدليس التنكيس في الصلاة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث ان هو كان صلى بالناس بالصحابة يعني بصورة البقرة ثم قال يعني طرد عمران ثم النساء ثم قال عمران.
حاضر.
ورد في ذلك اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا يعني تدليس في الصلاة؟
حاضر.
يعني علمت هذا الحديث وانت تتحدث؟
حاضر.
قلت اذكرك بفقط يعني.
سأجيبك على هذه الشبهة. طيب اخونا محمد بارك الله فيه، يشتبه عليه قوله في الحديث المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبقرة ثم قرأ بسورة النساء ثم قرأ بآل عمران، أليس هذا تنكيس؟ نعم، لكن اهل العلم ردوا على هذا الحديث بمقالتين. المقالة الاولى قالوا هذا كان قبل الترتيب الأخير للمصحف العثماني، بل إن المصحف أصلا لم يكن قد كتب ساعتها في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبالتالي فلا يحتج به في مثل هذه الحالة، كان هذا قبل ترتيب المصحف، الترتيب اللي معنا الآن. القول الثاني أنها كانت في صلاة الليل يعني في صلاة النافلة، والقاعدة عند أهل العلم من الأصوليين أن كل ما جاز في الفرض جاز في النفل من غير عكس، بمعنى كل ما جاز في الفرض يجوز في النفل، ولكن ليس كل ما جاز في النفل يجوز في الفرض، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. تفضل يا حبيبي.
ازيك يا شيخ شعبان؟
بارك الله فيك.
بارك الله فيك كده ونفع بيك الامه.
تفضل يا حبيبي الله يكرمك.
بس ما انا كنت شغال في بنك بيطلع قروض.
شغال في ايه؟
كنت شغال في بنك بيطلع قروض ربويه.
ايوه.
وسبت الشغل يعني ابتغاء لمرضات الله.
جميل.
كنت عايز اعرف حكم الفترة اللي كنت شغال فيها طعمت واطعمت. كنت عايز اعرف حكم الفلوس اللي انا انتفعت بيها من الشغل واطعمت بيها اهل بيتي وطعمت منها.
حاضر، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. كان أخونا محمد أيضا يسأل عن قراءة القرآن في الركعتين الأخيرتين باعتبار أن المشهور عند الناس أنها يقرأ فيها فقط بفاتحة الكتاب. لكن بعد هذا الاتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا اسمي أميرة.
أهلا يا أميرة.
أنا امبارح يا شيخ كنت ملبوسة ورحت التحريم، واللي كان فيا اللي هو الشيطان طلع على الناس كان عايز كلهم يأذيهم. انا يا شيخ ما بكدبش عليك، صدقني اسأل بتوع التحرير.
طيب
اصلا امبارح انا اللي حصل ان انا ادعيت ان انا عندي الحاجة دي ماشي.
ايوة.
وبعدين هي جاتلي فعلا، وبعدين اللي كان عليا رحت نزلت التحرير ومسكت في كل الناس وقعدت اقول عايزين الفساد، عايزين الناس تقلع النقاب، عايزين مش عايزين الشيوخ. واخد بالك؟
ايوه.
اللي كان عليا كان بيتضايق من كلمة اسم سيدنا محمد.
ايوه.
اللي كان عليا يا شيخ كان بيتضايق اول ما بقول كلمة سيدنا محمد كان بيتعفرط. ونزل بيا التحرير ومسكت في كل الناس وقعدت اقول الشيوخ ما بحبش الشيوخ، ما بحبش القرآن، ما بحبش سيدنا محمد. وقعد يقول انا الشيطان من نار، ربنا والرسول من تين، وربنا فضله عني. انا طيب. يا شيخ صدقني ده اللي حصل.
طيب
لو عايزين تطلعوني على الهواء تسالوني هتكلم. وبعد كده اسمعني يا شيخ.
سامعك، ما انا معاك اهو.
اسمعني. وبعد كده بنت اختي ما شاء الله عيله، بنت اختي يا شيخ هي عيله كان في صدرها سلسله مكتوب عليها لا اله الا الله.
ايوه.
وبعد كده هي صرفت اللي كان عندي 200 شيطان في جسمي. وبعد كده حضر عليا واحد مسلم، وبعدين اللي كان عليا كان في واحده هناك في التحرير إسرائيلية كانت لابسه اسود وشعرها قصير. وبعد كده ربنا قال لي ابلغك رساله تقولها لهم تقف في فندان التحرير والناس تقول عليك الله اكبر عشان ان فيك الشيطان اللي جواكي ينتهي.
ايوه.
لكن الناس ما قالوش كده، الناس بعدوا عني وخافوا مني.
ايوه
يا شيخ. لكن بعد كده حضر عندي مسلم وهو قاعد يتكلم على اللي حصل، واخد بالك؟
ايوه.
وبعد كده قال ان في واحده اسرائيليه وشيطانه كانت هي وجوزها. انا عايزه اتكلم على الهوا واقول اللي حصل لي. اللي حصل لي ده لان انا تعديت ان انا عندي الحاجه دي، انا تعديت ان انا عندي الحاجه دي والله العظيم يا شيخ. الحمد لله ربنا شفاني، الحمد لله الحمد لله. لكن انا حاسة كل حاجة حصلت لي. اللي كان جوايا راح التحرير وقعد يقول ما بحبش الشيوخ، ما بحبش المنقبين، عايز
الاول
وعايز الراجل يخون مراته.
طب بص يا أميرة،
فساد كتير
يا أميرة، المهم
عايز فساد كتير
يا أميرة.
سمعي
يا أميرة،
انا الحمد لله يا رب العالمين، ربنا الحمد لله شفاني من عنده، ما خدتش يومين اتنين الحمد لله.
طب بص يا اميره.
ايوه يا شيخ انا سامعاك.
انت دلوقتي الحمد لله ربنا شفاك.
انا الحمد لله، بس انا نفسيتي متحطمه يا شيخ.
طيب بس انا بس اسالك بس بالراحه.
ايوه.
انت الحمد لله في ربنا شفاكي؟
ربنا الحمد لله يا رب العالمين شفاني.
وبتحب الاسلام دلوقتي؟
انا بتحب. أنا يا شيخ واعيه بكل اللي حصل لي.
طيب يا امير. طيب حاضر يا امير، تابعيني بارك الله فيك يا امير. اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله. مولانا الشيخ.
اتفضل حبيبي.
السلام عليكم.
ورحمة. عليكم السلام يا حبيبي، اتفضل.
والله حضرتك معي بس مشكلة في
خير، اتفضل.
مشكلة مع الزوجة الثانية، يعني الجوز واحدة ثانية، فطبعا عندها لي في البيت يعني كل شوية ثانية احوال يعني.
مع الزوجة الثانية؟
ان انا ممكن يعني في مرة من المرات كده عشان هي مش عايزة تدي حق الزوجة الثانية خالص. يعني مش عايزة تدي حق الزوجة الثانية خالص، يعني حتى يعني حاولت ارضيها وبفضل الله انا يعني انسان ملتحي، وطبعا انت عارف الناس تنظر الانسان الملتحي حتى يعني نبص على الاسلام، يعني بص يعني تخيل الانسان الملتحي دوت على الاسلام كانه ايه؟
ايوه
مكتمل فيها، بحاول ارضيها باي وضع، مش يعني مش عايز تفضلي، بحيث ان انا يعني اخر مره رحت تعبت معاها، حتى مره من المرات ملكتها ومشيتها وديتها عند الحامل ورجعتها ثاني.
هي الزوجه المتمرده دي الثانيه ولا الاولانيه؟
الثانيه، ان دي الثانيه ليها حق، وان هي الثانيه اولادي ليها حق برضه.
يا حبيبنا، الزوجه المتمرده دي الثانيه ولا الاولانيه؟
اتفضل.
الزوجة الثانية هي المتمردة ولا الأولانية؟
الثانية.
الثانية المتمردة. طيب خير إن شاء الله، طبيعني بارك الله فيك. طيب خلينا نتابع. الأخ كان يقول إن هو يشتغل في بنك، واقترض من البنك قرض بفائدة، وهو الآن بعدما عرف أن الاقتراض بالفائدة قرض ربوي لا يجوز للمسلم أن يستعمله أو أن يقدم عليه، فهو الآن يريد أن يتخلص منه عن طريق السداد النهائي، ولو أنه يبيع شيئا من متاع بيته. أنا يعني أحييك على هذا الشعور الطيب، وأحييك على تعظيمك لحرمات الله تبارك وتعالى، واثق تماما أن الله عز وجل يقبل توبة العبد إذا تاب عليه. فاستعن بالله وبع ما تيسر معك من مما تملك، ولو كان من متاع البيت، حتى تتخلص من هذا القرض وهذه الفوائد. لأن هذا القرض يا إخوة يعني للأسف الشديد بعض الناس يستهين بمسألة القروض، مع أن الله عز وجل قال يعني فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والإنسان لا يقدر منا على حرب الله ولا على حرب رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي التخلص منه ولو ببيع شيء من متاع البيت هذا أفضل لك، وهو من لوازم التوبة. أسأل الله أن يبارك فيك وأن يجعل هذا في موازين حسناتك إن شاء الله. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا حبيبي.
زي حضرتك يا شيخ.
تسلم بارك الله فيك.
بالنسبة للتنكيس يا شيخ.
أيوة.
الحديث اللي اتقال دلوقتي إن الرسول صلى بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران.
أيوة.
هل معنى كده ان الرسول ما كانش يعرف ترتيب المصحف؟
جميل جميل، سؤال جميل. حاضر، هبشر ولا يهمك. اعود الى اسئلة الاخوة الكرام. يقول توفي رجل وترك 50,000 لابنائه، وهم لم يؤدوا زكاة هذا المال طوال سنوات طويلة. الزكاة ركن من أركان الإسلام، والزكاة مفروضة في المال بصرف النظر عن أن مالك المال بالغ أم غير بالغ. يعني حتى في أموال القصر إذا كان لهم أموال تبلغ النصاب ويحول عليها الحول، فإنه يجب فيها الزكاة، سواء كان صاحب المال قاصر أم أنه بالغ ومكلف. وبالتالي في اتصال ولا شيء؟ طيب ناخد الاتصال ونكمل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ايوه
تفضل يا ماما، تفضل يا بنتي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام، اتفضلي.
بقول لحضرتك انا مرة انا وزوجي. ايوه يا شيخ.
ايوه سمعك، اتفضلي.
بقول لحضرتك.
ايوه معاك سمعك.
كنت مرة حصلت مشادة بيني وبين زوجي وكده.
ايوه.
وحصل ان انا بيقول لي انت ما تلزمينيش.
ايوه.
وبعدين قلت له ما الزمكش ازاي؟ قال لي انا كده يعني بيني وبين نفسي ان انا مخلصك.
محرمك؟
مخلصك.
مخلصك. ايوه. الكلام ده من امتى؟
نعم.
من امتى الكلام ده؟
من امتى؟ 10 ايام كده.
طيب حاضر، بارك الله فيك. اذا مبلغ 50,000 من عدة سنوات يبلغ النصاب قطعا، وكان يجب عليهم ان يؤدوا الزكاة حولا حولا. والان يعني انا انصح هؤلاء ان كان المال الان في حوزتهم وليس في النيابة الحسبية، البنك اللي هو التابع للنيابة الحسبية، اذا كان استلموا وقبضوا المبلغ وأصبح في حوزتهم، فهم ينظر في السنوات السابقة ويحاول جاهدين إخراج ما يلزمهم من زكوات عن السنوات السابقة. ونقول أنهم ليسوا بعصاة في هذا الأمر، لأنهم كانوا يجهلون أن المال يجب عليهم فيه الزكاة، ولو كانوا يعلمون أن الزكاة واجبة في مالهم لكونه يبلغ 50,000 يعني النصاب فما فوق، ففي هذه الحالة كنا سنذكرهم بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل وكثرة الاستغفار وما شابه ذلك. لكن مدام هم ما كانوش عارفين فليس عليهم الآن إلا أداء ما في ذمتهم لله تبارك وتعالى من الزكوات، والله تبارك وتعالى أعلم. طبعا النسبة 2.5% كما كنا نعلم جميعا. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام.
ازيك عم الشيخ؟
ألف مرحبا.
إدريس مع حضرتك.
أهلا يا أخي إدريس.
دلوقتي أنا كنت زعلان مع عمي وكان بيننا وبين بعضنا مشكلة وبتاع، فقعدنا بعضنا وتراضينا مرة، فرجعت المشكلة تاني قعدنا بعضنا تاني وتراضينا. فالمهم يعني اما كثرة المشاكل بتاعنا.
اخونا ادريس انقطع الاتصال ولم يكمل سؤاله، بارك الله فيك يا اخي ادريس. طيب في اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مولانا.
اهلا وسهلا.
انا كنت لسه مع سعادتك اللي سألت حضرتك عن القرض.
عن الايه؟
جزاك الله خيرا وربنا يبارك في سعادتك.
عن القرض. اتفضل حبيبي.
انا كنت بس بسأل يعني ان هو اصلا حكم شغلي انا ايه بقى؟ ان انا دلوقتي في البنك فبيطلبوا مثلا مننا ان احنا نحقق ارباح فنجيب ناس ياخدوا قروض ومش عارف ايه وكده.
أيوة.
فانا عاوز اعرف حكم ده ايه؟
طيب حاضر.
واعمل ايه؟
حاضر. الأخ تكملة لسؤالي يسأل عن العمل في البنك الربوي. العمل في البنك الربوي يا إخوة إن كان العمل متصل بالعملية الربوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، ومعنى ذلك أن هناك مهن في البنك لا علاقة لها بالعملية الربوية، كالعاملين في الأرشيف أو العاملين في شؤون العاملين أو العاملين مثلا في الحراسات أو في البوفيه أو شيء من هذا القبيل، فهؤلاء بعيدين نسبيا عن عملية الربا فلا يشملهم التحريم. أنا أنصح الأخ أنه أولا يتقي الله عز وجل ويعتقد اعتقادا جازما أن ما عند الله عز وجل من رزق وسعة وبركة في الصحة والولد والزوجة والدين والمال لا يطلب إلا بطاعة الله تبارك وتعالى. فاتق الله يا أخي الحبيب ما استطعت، وحاول أن تبحث لنفسك عن فرصة عمل أخرى، ولعل الله عز وجل أن ييسر لك هذا العمل بصدقك وبنيتك الخالصة مع الله عز وجل، إنك تستبدل عملك هذا بعمل أطيب منه، لأن العمل في الربا يوشك أن يصاب العبد بغباره إن عاجلا أو آجلا، خاصة وأنت تعمل كأنك مندوب تسويق، وبالتالي تأتي بالناس للقروض، فأنت من المعينين في هذه الحالة على العملية التي تدخل في صميم الربا، وهو جلب الناس للقروض، وهذه القروض بفائدة. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأسأل الله أن ييسر أمري وأمرك. الأخ المتصل كان يتكلم يقول نحن نشتغل في وسط سيناء، أعانكم الله يا من تشتغلون في وسط سيناء الحبيبة. هم يقيمون في محافظات مختلفة ويأتون للعمل في وسط سيناء، وهم في ذلك مسافرين، يعني هم الآن بهذه الصفة يعتبروا في حكم المسافرين، لأن المسافة من بورسعيد مثلا إلى سيناء مسافة تجاوز 85 كيلو، وإن كان يعمل في البحيرة أو يعمل في السويس أو يعمل حتى في أي محافظة أخرى، فالمسافة إلى سيناء إلى وسط سيناء تتجاوز قطعا مسافة السفر، فحكمكم حكم المسافرين. إذا صليتم مع أنفسكم كلكم مسافرين تقصرون الصلاة، إن كنتم تعلمون المدة اللي تجلسوها في المأمورية العمل ان هي 15 يوم او 16 يوم كما انت ذكرت، يبقى احنا نقصر 4 ايام فقط وما زاد عن ذلك فاننا نتم الصلاة. اذا كنا كلنا مسافرين نصلي جميعا قصر، اذا بنصلي خلف امام هو اصلا من وسط سيناء ومقيم وصلى بنا 4، في هذه الحالة سنأتم به في ان نصلي تماما، لكن لو وحدنا كلنا هنصلي قصر مدة 4 ايام فقط وما زاد على مدة الأسبوعين المعتادة التي تجلسونها نتم فيها الصلاة والله أعلم. معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
اتفضل يا حبيبي.
ازيك يا عم الشيخ محمد كرم من القاهرة.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بحضرتك.
اتفضل حبيبي.
أستاذ سعادتك، أنا كنت عايز أسألك بس على الناس اللي بتقول إن الأرض غير مهادة لتطبيق الشريعة الإسلامية في مصر. فهل يعني إزاي نرد عليهم؟ وإزاي حضرتك يعني أقول لك برضو تاني إن برضو في أخبار فمنفعش برضو تطبق الشريعة الإسلامية طالما في أخبار.
أيوة.
وأحب حي حضرتك البرنامج والقناة الحقيقة قناة الحافظ.
الله يكرمك.
القنوات كلها يعني بتبسط الخير في مصر وربنا يجزيكم عنا خير.
الله يكرمك يا حبيبنا بارك الله فيك.
برضو في سؤال الثالث، يعني إيه دورنا إحنا مثلا كأفراد عاديين في 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 نشر هذا الوعي يعني.
حاضر.
ربنا يجزيك عنا خير.
بارك الله فيك يا حبيبنا. الأخ كان يسأل، أخونا المتصل كان يسأل عن فوائد البنك الإسلامي. والله يا أخي الحبيب، البنك الإسلامي لا نسمي ما يعطيه فائدة، إنما نسميها عائد ونسميها ربا، يعني المسافة غير البنك الربا، فهو لا يشترط لك قسطا معينا من بداية التعاقد معه، إنما يعمل حساباته كل 3 أشهر تقريبا ميزانية أو كل 4 أشهر ميزانية، ويعطي المودعين أنصبتهم من هذه الأرباح. ففوائد أو عوائد أو أرباح البنك الإسلامي لا شيء فيها، خاصة وكلها لها هيئات رقابة شرعية يرؤسها علماء أجلاء لهم سمعتهم ومنزلتهم في العالم الإسلامي. معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استاذ شعبان، انا كنت اول متصل خلاص. استاذ شعبان، انت لم تتم السؤال بتاعي اللي هو في الركعتين الاخرى، هل نقرأ القرآن ام لا؟
حاضر يا استاذ محمد.
عارف ليك هي 7 تكبيرات.
حاضر حاضر.
اصلا 7 تكبيرات.
هو انا بس قلت يا اخ محمد منك سألت 5 اسئلة مش 3.
ثم ده 4 سنين كنت
شايف
الله ان يتسع صدرك لنا.
حاضر.
انا لسه استاذ شعبان.
هو مش موضوع اتساع الصدر، انا صدري يتسع لاكثر من هذا، لكن عشان اسئله بقيه الاخوه وقد قارب وقت الحلقه
تعالى.
حاضر. حاضر يا عم الشيخ.
الله يكرمك.
حاضر يا استاذ محمد طعيمه. طيب الاخ كان يسال، نعم يشتغل في بنك ويسال عن فتره عمله السابقه بعد ان من الله عز وجل عليه بترك البنك. يا أخي الحبيب، توبتك، ندمك على ما سبق، وعزمك على عدم العود إليه مرة أخرى مع كثرة استغفارك رجاء أن يغفر الله لك خطأك السابق، ومن لوازم التوبة أنك تركت العمل ولله الحمد. كنت تسأل عن الفترة السابقة، فأجرك في الفترة السابقة ما كان على قدر حاجتك وحاجة أهل بيتك من طعام وشراب وكساء وعلاج ومسكن وخلافه، فهذا لا بأس به. أما إن كان من الدخل السابق ما زاد عن حاجتك، فلو أنك تصدقت بهذه الزوائد التي كانت معك من خلال فترة عملك في المدة السابقة، فإنك تكون بذلك قد أحسنت، لأن أهل العلم قالوا في المال المحرم، ومالك ليس كله محرم، إنما قالوا في المال المحرم أن العبد يأخذ منه ما يكفيه ليقيم به حياته، وما زاد عن ذلك فإنه يتصدق به ويتخلص به رجاء أن يكون هذا من لوازم توبته ومغفرة الله له. وأسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليك بالرزق الحلال وبالعمل الطيب المبارك، وأنت بدأت خطوة جيدة بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا بنتي سامعك. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا أختي. تفضلي.
أيوة يا شيخ.
أيوة تفضلي.
انا بنت تعبانه بقالها 3 اسابيع.
ايوه.
كل احلامها يعني تهيالها على طول انها تموت.
ايوه.
كل حاجه بتعملها انها تموت. انا في الاول يعني سبت براطيل وبتتريح، بتروح من فوق لتحت جسمها كده وبتخرج وتتفسح مع اصحابها
نعم
وياكل البريات. فدلوقتي بتصلي وتدعي الى الله وبتذكر ربنا وبتسبح ربنا بتصلي كل وقت بوقته. بيجي لها خلقه انها ايه هتموت على طول, تقالها انها تموت.
أيوه.
وعلى طول بيجي لها احلام وحشه.
ايوه حاضر.
وعلى طول بتعافي يا شيخ.
حاضر حاضر, سانصحك الان بنصيحه ان شاء الله. الاخ كان المتصل بارك الله فيه كان يسال ان المشكله مع الزوجه الثانيه وهي لا تعينه على اداء حق الزوجه الاولى بل هي تعرقل اداءه لحق الزوجه الاولى. هذا لا يجوز يا اخي الحبيب. الزواج الثاني له ضريبه وهذه من ضرائب التعدد, انه الانسان سيبتلى ربما بامراه لا تعينه على الطاعه, لا تعينه على اداء حق الزوجه الاولى او الزوجات الاخريات, وبالتالي لا ينبغي ابدا للزوج ان يرضخ لهذه الطلبات مهما كان يعني من حماسه هذه الزوجه لعرقلة حق الأخرى. لا يجوز أبدا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا أن العبد إذا كان عنده أكثر من زوجة ولم يعدل بينهما فإنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل, والله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما فلا تظالموا. لا يجوز لك أن ترضخ لطلبات هذه المرأة, إنما روض هذه الزوجة يعني بالكلمة الطيبة طارة, بالاستعانة بأهلها طارة, بالاستعانة بصديقة عليها طارة أخرى, بالحسم والحزم معها طارة رابعة أو خامسة. في كل الأحوال حاول تقويم عوجاجها من ناحية, وفي نفس الوقت لا ترضخ أبدا لتضيع حق أولادك ولا حق زوجتك الأولى بأي حال من الأحوال. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أسأل الله عز وجل أن يعينك وأن يوفقك لتعدل بين زوجتيك وأن يعينك على حفظ حق أبنائك, إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخونا المتصل كان يعقب على مسألة التنكيس ويقول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه قرأ البقرة والنساء ثم آل عمران. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا عمي. تفضل. معاك يا عمي اسمعك تفضل.
الاستاذ عبد معاك.
اهلا وسهلا.
بارك الله فيك. بالنسبة للجماع الزوجة الحائض, هل الكفارة عن الاثنين ام عن الرجل فقط؟ وما السبيل الى التوبة في ذلك؟
حاضر.
بارك الله فيك شكرا.
الله يكرمك. فهو يسأل هل كان النبي لا يعرف الترتيب بعد. هناك احتمال أن الترتيب, طبعا الترتيب جاء متأخرا لأن القرآن جمع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم جمعا متفرقا وليس جمعا كليا, فعرف من هذا الجمع المتفرق الترتيب الأخير في العرضة الأخيرة للقرآن التي توفي بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. آخر رمضان عاشه النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض في كل رمضان القرآن على جبريل مرة واحدة, فلما كان العام الذي توفي فيه عرض النبي القرآن على جبريل مرتين, فثبت الترتيب الأخير للقرآن في العرضة الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام. وأما هذه الحديثة فكانت متقدمة عن هذا العرض الأخير الذي كان فيه الترتيب الأخير للقرآن الكريم. فالقرآن كان مجموعا مفرقا ثم ثبت الترتيب بعد ذلك وباتفاق وإجماع الصحابة على المصحف العثماني. بارك الله فيك يا أخي الحبيب, وتعقيبك كان تعقيبا جيدا والله أعلم. أختنا المتصلة كانت تقول مشكلة مع الزوج وقال لها لا أنت ما تلزمنيش وأنا كده كده مخلصك بيني وبين نفسي, والكلام ده من 10 أيام. ما تلزمنيش ومخلصك ليست من الألفاظ الصريحة في الطلاق. يسأل هذا الزوج نيتك ايه في قولك ما تلزمنيش, نيتك ايه في قولك انا انت كده خلصانة. ان قال نيتي الطلاق سيقع به الطلاق, لكن إن قال أنا مش نيتي الطلاق إنما كان نيتي تخويفها أو منعها من فعل الشيء الفلاني أو حثها على فعل الشيء الفلاني, في هذه الحالة سنقول لا يقع به الطلاق. لكن لو أن المرأة لم تنفذ ما أردت فيلزمك حينئذ كفارة يمين، ويلزمك أيضا الاستغفار لأنك أوقعتها، أوقعت كلمة ما تلزمنيش وانت كده خلصانة. ففي مجرى اليمين كأنك أردت بها القسم واليمين ولم ترد بها الطلاق، فإذا أردت بها الطلاق يقع الطلاق، لكن لو أردت بها القسم واليمين عشان تؤمرها بفعل الشيء الفلاني أو تنهاها عن فعل الشيء الفلاني، ففي هذه الحالة الثانية التي أردت بها اليمين والقسم يلزمك التوبة والندم، لأن النبي يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والأمر الثاني عليك كفارة يمين إطعام 10 مساكين. طيب معنا اتصال أخير. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. تفضل.
أقول لك الشيخ عايز أسأل.
تفضل حبيبي.
فيه مكنة الصحن زي تصحن زي بيا. الزي اللي هو مثلا عم في دي مثلا الصحن زي.
ارفع صوتك شوية.
أنا.
ارفع صوتك شوية تفضل.
ما انك نفس المكنة بتاع الصحين اللي فات دي يعني.
ايوه.
الراجل بيطحن الناس الدقيق وطبعا ايه في دي بيتنطور كده في الارض وبتاع فبيبيع وفين اشتري مني يعني.
ايوه.
دي قربانية عليا.
طيب حاضر.
الدقيق اللي هو بيصير في الهواء كده وبينظف يعني الارض.
حاضر حاضر. طيب حاضر بارك الله فيك. حاضر حاضر. طيب الاخ كان يسأل، أخونا محمود من القاهرة كان يسأل يقول الناس يقولون الآن، العلمانيون يقولون أن الشعب المصري الآن غير ممهد غير مؤهل لتطبيق الشريعة الإسلامية. كلمة باطل في باطل يا أخي الحبيب، وشريعة الله عز وجل ليست يعني تحتاج إلى بشر يأتوا من المريخ أو يأتوا من كوكب آخر، إنما الله عز وجل ألزم خلقه بشرعه وألزم نبيه أن يحكم فيهم بما أنزل الله عز وجل، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. والله عز وجل أمرنا فقال من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. الله تبارك وتعالى له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، إذن الفرض الشرعي أن نتحاكم جميعا إلى شرع الله عز وجل. والقول إن هناك أقباط فهذا لا يمنع من تطبيق الشريعة، لأن الشريعة تبيح للأقباط أن يتحاكموا إلى شريعتهم فيما يخصهم. فالله عز وجل يقول عن اليهود وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ويقول في الآية الأخرى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الشاهد إنه جميعا نرغب أن نتحاكم إلى شريعة الله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يضحد كيد العلمانيين في نحورهم، وأن يمهد القلوب والعقول للتحاكم إلى شريعة الله والرسول. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. أيها الأحبة الكرام، سعدت بلقائي مع حضراتكم، وسعدنا أكثر وأكثر برسائلكم واتصالاتكم عبر الهاتف، ونعتذر إليكم أن هناك 4 أسئلة بقيت معنا لإخوة متصلين، ضاق وقت الحلقة عن الإجابة عنها، إن شاء الله أجيب عنها في حلقة اللقاء القادم إن شاء الله. حتى ألتقي بحضراتكم لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.